رجال الله يا ابن البضعة الزهراء.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير قطر يستقبل أمير عبد اللهيان في الدوحة، والأخير يلتقي برئيس المكتب السياسي لحماس هناك. باقري كان يواصل مباحثاته المكثفة مع نظرائه بالمجموعة الخماسية في فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. إصابة عشرات الشبان الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال بعد وقفة غضب لطلبة جامعيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمير قطر تميم بن حمد الثاني أهمية العلاقات بين الدوحة وطهران وتوسيع التعاون بالقضايا الإقليمية والثنائية، وذلك لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور قطر قادما من عمان. بدوره أكد أمير عبد اللهيان ضرورة بلورة تعاون اقتصادي بين البلدين، وقال إن طهران مستعدة لتطوير التعاملات مع دول المنطقة بصيغ ثنائية أو متعددة الأطراف. كما التقى أمير عبد اللهيان في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث تناول اللقاء مجمل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وللمزيد من التفاصيل حول زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى عمان وقطر نتابع وياكم التقرير التالي.
الدبلوماسية الإيرانية تتحرك في المنطقة من جديد بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وحل الأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة. وزير الخارجية الإيراني وفي محطته الإقليمية الثانية زار قطر والتقى بكبار المسؤولين في البلد، وبحث معهم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في أفغانستان واليمن. أمير عبد اللهيان وبعيد لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونظيره محمد بن عبد الرحمن شدد على أن المباحثات مع المسؤولين القطريين تركزت على تعزيز التعاون الثنائي. وفي سلطنة عمان محطته الأولى أشار أمير عبد اللهيان إلى أن التعاون السياسي كان ضمن محادثاته مع المسؤولين العمانيين، وأضاف أن المباحثات تناولت الأوضاع في اليمن وأفغانستان وفلسطين المحتلة، فضلا عن محادثات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي عن إيران.
العلاقة الثنائية بين البلدين متجذرة ومستدامة، وستكون هناك حوارات حول تنمية العلاقة الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما سيتم مناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية.
وكان أمير عبد اللهيان التقى نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي وأجرى معه محادثات ثنائية تركزت حول سبل توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك التشاور حول القضايا المهمة في المنطقة. وزير الخارجية العماني شدد من جانبه على ضرورة استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا.
لابد من استغلال هذه الزيارة لتبادل أوجه النظر في شأن العديد من الملفات ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية في منطقتنا.
أمير عبد اللهيان كان قد التقى في مسقط أيضا كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام، حيث أعرب عن أسفه لاستمرار العدوان المفروض على الشعب اليمني، مطالبا بإلغاء الحصار ووقف الحرب في هذا البلد. كما شدد على ضرورة انتهاج الحل السياسي والحوار بمشاركة جميع أبناء الشعب اليمني لحل المشاكل في اليمن.
يواصل كبير المفاوضين الإيراني علي باقري كاني مباحثاته المكثفة الثنائية ومتعددة الأطراف بالعاصمة النمساوية فيينا مع نظرائه في مجموعة 4+1 حول إلغاء الحظر عن إيران. وتفيد الأنباء الواردة بأن باقري كان يلتقى بمنسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، كما أجرى مباحثات مع وفود المجموعة الخماسية حول موضوع إلغاء الحظر. ويؤكد الفريق الإيراني المفاوض أنه كلما أظهر الطرف الآخر مزيدا من الإرادة حول إلغاء الحظر وفقا للآليات التي تعتمدها إيران، كلما ازدادت فرص التوصل إلى الاتفاق النهائي في وقت قصير. أعلنت وكالة سانا السورية مقتل وإصابة عدد من قوات قسد المدعومة أمريكيا بانفجار عبوات ناسفة بريف دير زور شمال شرق البلاد. وذكرت الوكالة أن هجوما بعبوات ناسفة نفذته الفصائل الشعبية على آلية تقل عناصر من قسد في قرية الطيكحي، ما أسفر عن تدميرها ومقتل وإصابة من كان بداخلها. كما تظاهر أهالي مدينة الشداد بريف الحسكة تنديدا بالممارسات الإرهابية لمسلحي قسد وجرائمها بحق أهالي المنطقة. من جهة أخرى، توعد وزير الدفاع التركي الوحدات الكردية بما أسماها عمليات عقابية ردا على مقتل 3 من قوات بلاده على الحدود مع سوريا. أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم مع قوات الاحتلال عقب وقفة غضب دعت إليها الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت عند حاجز بيت إيل العسكري شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، اعتقل شرطة الاحتلال 16 فلسطينيا منهم نساء، وذلك بعد شنها حملة اعتقالات واسعة في منطقة النقب تركزت في قرية الأطرش مسلوبة الاعتراف. وأفاد الأهالي بأن الشرطة اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت ونفذت حملة الاعتقالات في محاولة لردهم عن التصدي لتجريف أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو الإماراتي في مديرية عين بمحافظة شبوة جنوب البلاد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء المديرية. وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية منذ الأربعاء الماضي، حيث تم إسقاط طائرة من ذات الطراز في مديرية عسلان بالمحافظة. أعلن الكرملين أنه لا سبب جوهري للتفاؤل بشأن المحادثات الأمنية بين الوفدين الروسي والأمريكي بجنيف والتي انتهت يوم أمس. بدوره قال ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم تنبيه الوفد الأمريكي بأن عدم القبول بالضمانات الأمنية سيهدد الأمن العالمي. من جهة أخرى، قال مصدر بالوفد الروسي المفاوض أن الجانب الأمريكي وعد بأن يرد خطيا على مقترح الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا، مضيفا أن الكرملين سيقرر بالمستقبل ما إذا كان من المنطقي مواصلة هذه المباحثات. وافق برلمان كازاخستان على تسمية علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء، والذي رشحه الرئيس قاسم توكايف بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا. إلى ذلك، أعلنت السلطات الكازاخية اعتقال نحو 10,000 شخص جراء الأحداث الدامية الأخيرة للاشتباه بارتكابهم هجمات إرهابية ونهب وجرائم أخرى في أرجاء البلاد. وقالت الداخلية الكازاخستانية في بيان أنه تم ضبط أسلحة نارية وذخائر خلال الأحداث، مضيفة أن قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب تقدر بنحو 220 مليون دولار، حيث تم تسجيل أكبر الخسائر في مدينة ألماتي. وأخيرا، أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة من نوع غير محدد باتجاه بحر اليابان دون إعطاء المزيد من التوضيح. من جهتها، قالت وكالة كيودو اليابانية إن القذيفة سقطت خارج المنطقة الاقتصادية لطوكيو، غير أن خفر السواحل الياباني رجح أن يكون الشيء الذي تم إطلاقه صاروخا باليستيا. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. أمير قطر يستقبل أمير عبد اللهيان في الدوحة، والأخير يلتقي برئيس المكتب السياسي لحماس هناك. باقري كان يواصل مباحثاته المكثفة مع نظرائه بالمجموعة الخماسية في فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. إصابة عشرات الشبان الفلسطينيين بمواجهة مع الاحتلال بعد وقفة غضب لطلبة جامعيين. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أرض المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989338874050 أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة 2201-3768 2201-3848 و22013762 بعد جدل وتشكيك وتوقع بتأجيلها يبدو أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجرى في موعدها المحدد في منتصف شهر أيار مايو المقبل وقد فتحت الحكومة أمس باب الترشح لهذه الانتخابات وسط أزمات سياسية واقتصادية يعج بها البلد وازدادت وطأتها منذ استقالة الحكومة السابقة على وقع انفجار مرفأ بيروت العام قبل الماضي وحسب الأجواء في بيروت فإن كافة القوى السياسية حسمت قرارها وحشدت قوتها بالتوجه للانتخابات رغم بروز أفكار تم تداولها في الأروقة المغلقة وفي عدة سفارات في بيروت اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية أولا دون أن تلقى اهتماما. فالجميع في لبنان بدأ الاستعداد وتركيب اللوائح ودراسة التحالفات في معركة لن تكون تقليدية بناء على كل الأحداث التي عصفت بلبنان خلال السنوات الماضية، خاصة كارثة انفجار مرفأ بيروت وقبلها اندلاع الاحتجاجات العارمة التي أطلق عليها وصف ثورة 17 من تشرين، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية المستمرة ودخول دول من مجلس التعاون على رأسها السعودية بثقلها السياسي والمالي والإعلامي والانخراط الأمريكي الفرنسي المباشر في معركة تغيير التوازنات. وفي ظل حالة الفراغ والضياع التي تشهدها الساحة السنية في لبنان فإن خيارات السعودية تجاه هذه الساحة لا تزال غير واضحة المعالم، وإن كانت فعلا ستسعى لتشكيل كتلة واحدة في المجلس النيابي القادم بتحشيد سمير جعجع وباقي القوى السنية لتشكيل ائتلاف سريع. المراقبون يرون أن هذا التحالف سوف يتبنى في الشهور الفاصلة لموعد الانتخابات خطابا متصاعدا ضد حزب الله والمقاومة والترويج لتدخل إيران في لبنان لتحشيد الساحة اللبنانية ضد حزب الله والمقاومة، متناسية بأن الذين يتهجمون على المقاومة في لبنان ويحاولون تحميلها المصائب الاقتصادية يعلمون أن الذي أوجد المصائب المالية والاقتصادية والمعيشية هم أسيادهم الذين حكموا سياسيين يعملون وفق سياساتهم، وهم يعلمون أنهم يخدمون مصالح أمريكا ومن تهتم به أمريكا وإسرائيل، ويفعلون هذا من أجل تحقيق مواقع سياسية لن يصلوا إليها حتما، وسيزيد من شموخ المقاومة التي تستند إلى قاعدة شعبية عارمة في لبنان. وفي ضوء هذه المعطيات فإن التحركات الإضافية في لبنان ستشكل خطرا على هذا البلد من قبيل دعوة الرئيس ميشيل عون للحوار الوطني الجامع، فهي تعتبر مقامرة خطيرة وتكشف الكثير من المشاكل إلى العلن، خصوصا إذا ما رفض جعجع والحريري المشاركة وأبدت أطراف سياسية أخرى عدم رغبتها في المشاركة، ويفتح على مرحلة من التصعيد السياسي يخشى أن يصاحب معه احتكاكات وأحداث أمنية وتوترات في الشارع المحتقن، خصوصا في هذه المرحلة التي تشد فيها بعض دول الخليج الفارسي الحبل على مهاجمة حزب الله، أي أنها تصب الزيت على النار، ما يعني أن إجراء الانتخابات على هذه الشاكلة يعتبر أسلم طريقة لإيصال لبنان إلى مبتغاه، خصوصا وأن هذا البلد معرض للعواصف القاتلة التي تنعكس تداعياتها مباشرة على الوضع المعيشي للشعب اللبناني.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن لقاؤنا هذا محوره الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات. هل سيتقبل لبنان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية بناء على دعوة بعض القوى السياسية؟ الفراغ الحاصل في الساحة السنية، هل ستتمكن السعودية من سده بدفع بهاء الحريري مثلا إلى المعترك السياسي بدلا من سعد الحريري؟ ما تداعيات تدخل بعض السفارات الأجنبية في لبنان للتأثير على الانتخابات ونتائجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في لبنان الأجواء تتحضر للانتخابات النيابية المقبلة. لا نتحدث فقط عن المواطنين، لا نتحدث عن الجهات السياسية، إنما نتحدث عن من يدعم الجهات التي تعادي المقاومة. يحددون كلمة لديهم، يحاولون الضغط بشكل كبير لتشويه صورة عهد الرئيس ميشيل عون، يحاولون تحميل كل المشاكل في لبنان في النظام في اللبناني إلى الطبقة الحاكمة الحالية، يحاولون الضغط من خلال رفع السلع، رفع أسعار السلع وخفض قيمة الليرة اللبنانية التي وصلت اليوم إلى أدنى مستوياتها في تاريخ لبنان. يحاولون الضغط بكل هذه الوسائل ليفرضوا شروطا من خلال التحالفات السياسية أو من خلال الأنظمة التي ستفرض في الانتخابات، ويهددون لبنان ويضغطون بكل هذه الوسائل. كل هذا مرده إلى أهمية الانتخابات القادمة. من سيحكم لبنان في المرحلة القادمة؟ هل سيحكم الفريق الذي سيقبل بالتصفية؟ هل سيحكم الفريق الذي سيقبل بدخول أمريكا وبقائها في لبنان؟ أم أن الفريق الذي يأبى ويرفض كل هذه التدخلات الخارجية؟ نحن في كل يوم نقترب أكثر إلى هذا الاستحقاق الانتخابي وننظر إليه بأهمية كبيرة. محمد علي الترحيني من لبنان.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات، نرحب بالدكتور حسن جوني الخبير السياسي من لبنان، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم والتحية لكم ولكل فريق العمل.
حياكم الله. بداية دكتور، كيف يعني ما تقييمك الآن ل المشهد اللبناني وهو يتحضر للانتخابات بعد أن يعني تم على ما يبدو الاتفاق على هذه الخطوة الذهاب إلى الانتخابات؟
يعني بداية لابد من إشارة بأن لبنان الآن يعاني كثيرا من أزمة اقتصادية خانقة ناتجة عن الحصار الأمريكي، ويعاني الشعب اللبناني معاناة كبيرة جدا مما يكون به الولايات المتحدة الأمريكية من خطوات وإجراءات تمنع الشعب اللبناني من استثمار في مستقبله نحو مستقبل أفضل ويعيش حياة طبيعية.
نعم،
الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاصرنا وهي تصر على إجراء الانتخابات، وهي تريد إجراء الانتخابات في وقتها، وحتى الآن هناك علامات استفهام كبيرة جدا لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تصر إصرار تام على إجراء هذه الانتخابات. ما هي مصلحة الولايات المتحدة في هذه الانتخابات، ولماذا كل هذا الضغط على الحياة السياسية اللبنانية؟ هلا بالنسبة إلى الشعب اللبناني، طبعا اللبنانيون يريدون بدون مشاك انتخابات، ولكن الظروف التي يعيشها لبنان وحالة التوترات السياسية الضاغطة، هناك من يريد أن يؤجل هذه الانتخابات وأن لا تحصل في شهر أيار أزار، يريد أن تكون في شهر أيار. هناك خلافات بين اللبنانيين حول هذه النقطة. أعتقد أنا أنه
نعم،
أن الصعوبة في المكان التأكيد أن هذه الانتخابات ستحصل أو لا تحصل. تريد الولايات المتحدة الأمريكية وتعتقد مع فرنسا، يعتقدان بأنه ممكن تغيير الأكثرية وأخذ أكثرية لمكان آخر، بمعنى إلى أكثرية ضد المقاومة وتعادي حزب الله وتعادي المقاومة اللبنانية. نحن نعرف تماما أن في لبنان الأكثرية لا تستطيع أن تحكم. وبالتالي في ظل المزيكة اللبنانية الطائفي هناك خطورة. أنا في رأيي الخاص إن الأمريكي يريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد إجراء أو تدفع بإجراء الانتخابات لأنها ربما استثمر في الانتخابات من أجل استثمار. بمعنى إذا هي ربحت أو في الطريق الموالي لها ربح الانتخابات تكون الأمور قد خسرت. في حال خسر الأكثرية هو هم في الأساس الآن يعني خاسرين للأكثرية لا يملكون الأكثرية. وبالتالي هم يستطيعوا عندما إذا خسر الأكثرية يستطيعوا إشعال فتنة في هذا البلد وجعل بأنه هذه الانتخابات يتحدثون أنها كانت مدورة ولا شيء آخر. وهذا ما يبدو حسب ما نسمع بأنه هناك تحضيرات أمريكية كبيرة جدا الحصار على الشعب اللبناني، إفقار الشعب اللبناني كي يقبل بأي حال ممكن، وتحميل المقاومة وحزب الله مسؤولية ما يحصل. هذا طبعا غير صحيح. واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع دخول الأموال للبنان، تمنع عودة الأموال للبنان. في كل هذه المسائل هناك حصار على سوريا لبنان متضرر منه جدا، يعني الاقتصاد اللبناني مرتبط بسوريا، تمنع رجال الأعمال في لبنان أن يذهبوا إلى سوريا، تمنع تصدير إلى سوريا، تمنع الاستيراد من سوريا بذريعة قانون قيصر حصار روسيا. وبالتالي الوضع السياسي في لبنان اليوم معقد جدا جدا جدا، مرتبط طبعا بالانتخابات ولكن ليس فقط الانتخابات. هم يعتقدون بأن هذه الانتخابات تؤدي أما إلى ربح ربحها يعني صالح الولايات المتحدة الأمريكية وفتكة أو إلى فتنة. هذا ما يخطط له أعتقد أنا حتى برأيي.
طيب يعني الفراغ الحاصل في الساحة السنية برأيكم هل ستتمكن السعودية من سده بدفع بهاء الحريري مثلا إلى المعترك السياسي بدلا من أخيه سعد الحريري الذي تسعى الرياض إلى حسب رأي البعض إلى إخماد صوته؟
أنا أعتقد أن القضية ليس قضية تشخيص رفيق سعد الحريري أو أخوه، قضية هي معقدة كثيرا. هناك مخطط للإتيان في شارع السني اللبناني للتحضير، شارع السني يصبح شارع متعصب أكثر، تعرف تماما تاريخيا من شارع السني شارع مقاوم، شارع ناصري، شارع عروبي، شارع معادل إسرائيل، شارع يعني معروف بالمقاومة واتباط القضية الفلسطينية ونظام التحرير وحركة فتح وزراء الشعبية. هذا الشارع السني مع الانتظامات الناصرية واليسار التي حصل انه هم يريدون ان يذهب هذا الشارع الى الاتجاه المختلف تماما مرتبط ببعض الدول المتطبعة مع اسرائيل ومرتبط ايضا بالكثيريين ومرتبط ايضا بالنتائج وبجبهة النصرة. لذلك هم يخلقون هذه الوضع، هذا الوضع الشارع السني، لانه معروف آل الحريه سواء كان الشيخ سعد او الشيخ رها في النهايه رغم انهم ما يصرحوا لكن يصرحوا ولكن يمثلون البرجوازيه اللبنانيه بشكل عام ليس فقط السنيه.
نعم.
والبرجوازيه ليس لها مصلحه في تدمير البلد لان هذا بلدها وخاصه البرجوازيه الوطنيه، ولكن هؤلاء يعملون كاجنده تريد إزاحة العائلات اللبنانية وإدخال أن يصبح شارع السني شارع متعصب مرتبط بجبهة النصرة أو مرتبط بداعش لكي يقف ضد حزب الله وضد المقاومة في لبنان.
طيب برأيكم يعني التحرك السعودي لتشكيل كتلة واحدة في المجلس النيابي القادم طبعا بتحشيد سمير جعجع وباقي والقوى السنية لتشكيل ائتلاف سريع، هل سينجح؟ هل سيشهد النور على فرض أنها قد تشكلت؟ ما هي تأثيراتها؟ كيف ستكون تأثيرها على الشارع اللبناني؟
لا، سؤال مهم جدا لأنه هناك تناقضات حسب الإحصاءات العلمية تقول بأنه الأكثرية الحالية الحليفة لحزب الله ستبقى هي ذاتها. لماذا؟ لأنه الانتخابات ليست مرتبطة بعدد الذين يصوتون لهذا الفريق أو لتلك مرتبطة بموضوع الحصول على الحاصل الانتخابي. وهذا حسب الحاصل الانتخابي في المناطق المسيحية يؤكد بأنه الفريق جعجع والقوات اللبنانية قد لا يستطيع أن يأخذ عدد النواب الذي لديه الآن، رغم أنه هناك إعلام آخر يقول العكس. وهنا يعني هناك تناقض كبير جدا في موضوع الإحصاءات، سواء فريق الموال للقوات اللبنانية والسعودية أو للفريق المقاومة. علميا حدث بعض الأبحاث خصوصا مركز الذي يديره السيد محمد شمس الدين هو يؤكد أن الأكثرية لن تتغير، يعني وقد قالها الجميع، ولكن هناك قراءات مختلفة. قراءة تقول بجهة ثانية على العكس، تقول أنه الأكثرية ستتغير لصالح قوى مناهضة للمقاومة. حتى الآن الأمور غير واضحة تماما. هم الأمريكان يدفعون فلوس كثيرة جدا وحاصرون الشعب، يشوعون الشعب لكي ينتفض ضد المقاومة وضد حزب الله. مع العلم أن حزب الله ليس هو المسؤول عن الحالة التي نحن فيها، ولكن هم يحورون رأي العام ويحولون عدد سيطرتهم على الإعلام في توجيه ضد حزب الله وتحميل المسؤولية في الحالة التي نصل إليها وصلنا إليها. بينما هناك وعي سياسي عند كثير من اللبنانيين يعرف تماما بان سبب الازمه هو الحصار الامريكي علينا، هو السياسه الامريكيه، هم الذين تركوا الفاسدين في البلاد وخصوصا حاكم نصر لبنان، والسياسه الحريريه، سياسه الاقتصاد الراعي كانت برعايه الامريكيين البنك الدولي. بالتالي الان هناك يعني انتباش كبير جدا. نحن وانا شخصيا أخشى كثيرا من عمل فتنة كبير جدا في البلد، وأتمنى أن لا يحصل وأنتظر الانتخابات. وأن ربحت الأكثرية ضد حزب الله لا يعني شيء، لأنه أو العكس، أن الأكثرية في البلد جميعا يعرف لا تستطيع أن تحكم وحدها، يعني البلد محكوم بالتوافق.
نعم. طيب يعني فيما يتعلق ب يعني تداعيات تدخل بعض السفارات الأجنبية في لبنان للتأثير على الانتخابات ونتائجها، ما هو انعكاس هذا التدخل في لدى الشارع اللبناني؟ كيف تقرؤون تأثير هذا التدخل من السفارات الأجنبية، طبعا خاصة الأمريكية والفرنسية، بالشارع اللبناني، وما توقعتكم لتأثيره على نتائج الانتخابات؟
لا، الواضح أن هذا التأثير أو هذا التدخل عفوا قديم وليس بجديد.
نعم.
كل الانتخابات في لبنان هناك تدخل خارجي واضح تاريخيا، ولكن هذه المرة تدخل قوي وساخر ومعلن، وخصوصا لعب دور المال. فإفكار الشعب اللبناني لقبول بخطة الأمريكية فيما يتعلق بتسليم الحدود، لقبول بالتنازل واخذ موقف ضد المقاومة، كل ذلك يعني السفارات تكون بذلك علنا كما تفضلت، أمريكية وفرنسية، وهناك مبالغ هائلة. وما أريد أن تدفع لهم لما يسمى المجتمع المدني، وهناك لابد من يعني توضيح أو تفكير بأنه الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بذلك. يعني سيد فيلتمان اعترف بتمويل نصف مليار دولار المجتمع المدني يقوم بدعاية ضد حزب الله، وكذلك أمر السيد هيل الأمير الكونغرسي الأمريكي اعترف ب 10 مليار دولار دفعت في لبنان للمجتمع المدني ولغيره. الميلينج طبعا هو ذكر الجيش اللبناني، ولكن مساعدات الجيش اللبناني مساعدات ضئيلة جدا. المليارات تذهب لكل لتحقيق رأي عام ضد حزب الله وضد المقاومة في لبنان، واضح لهم، فهم اعترفوا بذلك.
نعم.
فهذه الثورات المنورة نعرفها نحن، لذلك الأمور واضحة فيما يتعلق بالتدخل الشاطر الأمريكي. الجميع على علم، يعني ليس هناك فرق ذري، فالأسف أن لبنان بعيد حتى يتخذ موقف ضد هذا التدخل. لا أعتقد أن هناك بلد في العالم يقبل بأن يحدث تدخل بهذا الشكل في شؤون الداخلية.
نعم. طيب يعني ما الذي يمكن أن ما الذي يمكن أن نقرأه في الأفق في أفق لبنان يعني بالتحديد؟
كل الأمور يعني صراحة يجب أن نقول شيء ونقول بصراحة الأمور غير واضحة.
نعم. يعني بأي معنى غير واضحة يعني؟ يعني يعني لبنان يسير باتجاه المجهول؟ يعني لبنان يسير نحو المجهول؟
طبعا لأسباب عديدة، منها أول ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة.
نعم.
معروف أن الولايات المتحدة تضغط ضد لبنان القبول بخط 3 خط هو أقل من خط 3. يعني هناك أكثر من 1400 كيلومتر تريد أن تفركها إسرائيل من لبنان. ناهيك أنه موضوع المقاومة في لبنان أن يسلم سلاح المقاومة، وهذا شيء شبه مستحيل.
نعم.
لا يمكن أن يحصل.
نعم، شكرا جزيلا.
الأمور معقدة جدا. الأمور معقدة جدا.
نعم.
نحن أنا شخصيا متفائل باتجاه أنه في النهاية الشعب سيقرر، الشعب مع المقاومة وليس ضد المقاومة.
نعم.
والمقاومة تدافع عن لبنان وحماس لبنان، لا يمكن أن يسلم سلاحه لبنان، خصوصا أنه الإمبريالية الأمريكية تضغط على هذا البلد بشكل كبير جدا يعني. ولكن العامل الوطني في لبنان عامل مرتفع جدا يعني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان.
شكرا لكم. ولكن حياك. في النهاية لابد من توضيح.
نعم.
بأنه لابد من توضيح نقطة بأنه الشعب سيقرر وسيهزم الإمبرياليين. نحن شعب مقاوم في لبنان.
نعم.
نحن مع المحور الذي سينتصر على إسرائيل إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله فيكم. شكرا للدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. نعم أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن جوني من لبنان، ونتابع مع رسائلكم ومساهماتكم ومشاركاتكم. أختنا الكريمة أم علي تقول في مساهمتها: الأمور لا تبدو واضحة لحد الآن، والانتخابات السابقة لحد هذا اليوم لم تفرز حكومة يمكن للشعب الاعتماد عليها. أضف إلى ذلك أن الفرقاء لا يتحدون فيها، بل هم منقسمون، وكل فريق قوي ومعتد بنفسه ويقاتل قتالا شديدا يلغي سطوة الفريق الآخر، والانتخابات لعلها تفرز شيئا يعتد به. شكرا لأختنا أم علي. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له. أبو محمد مهدي من اليمن.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج أرض المقاومة. تواجه الانتخابات النيابية اللبنانية تحديات جمة، أهمها التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي اللبناني، خاصة من أمريكا والدول الغربية، وذلك بسبب ارتباط كثير من الأحزاب والكيانات السياسية اللبنانية بأمريكا والغرب، وتأثير أموال أعراب الخليج الفارسي في شراء الذمم والولاءات التي لا تخدم لبنان بقدر ما تخدم أعداء لبنان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا. نعم، بهذا طبعا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء. نشكر الدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية، كان معنا من لبنان وتحدث لنا حول محورنا لهذا اليوم، الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات الذي توقع يعني أن تكون الأمور غير واضحة، أو قرأ هكذا أن الأمور في لبنان غير واضحة المعالم وبأي اتجاه، باتجاه المجهول، لكن نتمنى أن يعني تتضح، أن يقول الشعب اللبناني كلمته ويحسم الأمر ويفعل ويمكن إرادته الوطنية في سبيل الحفاظ على لبنان أرضا وشعبا. كما نشكركم أحبتنا الكرام على مشاركتكم الطيبة في هذا اللقاء ومتابعتكم لنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
غيض من فيض.
هذا واحد اجى للامام الصادق سلام الله عليه يعني. قال له سيدي أنا عندي جيراني عنده جواري اثنين، هذا أني الجواري جايبهن بس يغنن بس للغناء، أنا من أروح للحمام يعني لتواليت أجلكم الله يقضي حاجة، يقول له يا سيدي لتواليت مالتي ملاصق البيت الجيران، فمن أقعد بالحمام يجيني الصوت. إخواني شوف يجيني منين؟ من جيراني. وربما أطلت الجلوس استماعا مني. شفت شي يصير صار بي، يعني أخلص حاجتي بس ما أردت والله وأقوم لأنه صوت عجبني. شفت اللي يحوم حمل الشبهات يطيح لو ما يطيح. وربما أطلت الجلوس استماعا مني. قال لا تفعل. قال سيدي أنا ما رايح برجلي. قال لا تفعل، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قم، يسمع صوت من خارج البيت، شوف حكمه شو يقول للإمام. قم واغتسل وصلي ما بدا لك فتكم ركعة وسل الله التوبة، إنك كنت مقيم على أمر عظيم، كيف بك لو مت وأنت على هذه الحال؟ بروح أبوك جاء على كريستال شلون؟ ها؟ على المخدرات شو يقول الإمام؟ إذا هذا على صوت يجي من خارج بيته ويقول له أنت مقيم على أمر عظيم، كيف بك لو مت وأنت على هذه الحال؟ إذن الدين يريد له فلترة، الدين يريد له وقفات، مو والله أنا متدين أصلي صلاة الليل وأصوم ثلاثة أشهر وأروح للحسين مجي وخلاص وانتهى الموضوع وبعد ذيك لها فوات شلون؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات، أهلا بحضراتكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم إن شاء الله. إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر إن شاء الله. تابعونا أيها الأحبة، مشكورين. وتجلى نورها كنت بنت العشرين يوم استقرت بي الرحلات بين بلدان أوروبا والغرب كله في أمريكا، في مدينة كان بعض أهلها يستقبلون بعض صباحاتهم بوضع أعلام ملونة بألوان قوس قزح على شرفات منازلهم دون أن يعرف أغلبهم معناها، المعنى الذي أترفع اليوم عن ذكره. هناك حيث يصب الكثير من الشباب إلى تحقيق أحلامهم، كان حلمي هو أن أعرض أفلامي من الرسوم المتحركة في المهرجانات وأكسب الجوائز. كانت غاية سعادتي هي اقتناء ملابس وأحذية وعطور ووسائل تجميل فلان ماركة وأن يكون وزني كذا وأمثال ذلك. هناك حيث بلغ الإنسان ما بلغه الفراعنة من تطور وقدوة وسلطان وسطوة. طرقت باب شقتي جارتي الشرقية والمحجبة، وهي امرأة من بلاد الفراعنة أي مصر، فدعتني إلى مجلس تقيمه في بيتها لا يحضره إلا النساء. قالت إنها جلسة دينية عبادية نقرأ فيها نصا وأذكارا دينية نتقرب بها إلى الله تعالى، أظن أنك ستنتفعين منها لذا أتمنى حضورك. نظرت إليها بتعجب لا يخلو من الازدراء وسألتها ما الذي جعلك تتصورين أني سأحضر مثل هذه المجالس؟ فأجابت إحساسي القاطع بأنك ستخرجين من هذا المجلس وقلبك مطمئن. أسرتني بنظرتها التي كانت تموج باليقين، ثم انتبهت إلى صوت قارئ كنت أسمعه أحيانا من خلف الجدار الذي يعزل شقتي عن شقتها، فقالت لي عفوا علي الذهاب. فقلت لها عفوا ما هذا الصوت؟ قالت جارتي إنه صوت الأذان يذاع من جوالي. فقلت لها أنا أسمعه أحيانا يتناهى إلى مسامعي من خلف الجدار. فقالت لي وهي قلقة أعتذر عن إزعاجك. فأجبتها لا 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 أبدا، ثم أمعنت النظر في عينيها وقلت سأحضر مجلسك. ثاني حضرت المجلس وأنا أحاول أن أشغل نفسي بغسل الأواني وفناجين الشاي والقهوة أو استقبال القادمات إلى المجلس نيابة عن جارتي المصرية. كنت أحاول ألا أسمع حتى الكلمات التي كانت تقرأ في كتاب الدعاء، والتي كانت إحداهن تقرأ ترجمتها الإنجليزية. لكن في نهاية المجلس لفت انتباهي حالة الاطمئنان والسكينة الجميلة التي كانت بادية على محيا جميع من كنا يحضرن المجلس، وهن من دول وقوميات وانتماءات ومشارب مختلفة. كان هذا الإحساس ينتقل منهن إلى قلبي نوعا ما. لهذا تقدمت نحو جارتي وقلت لها: سآتي لمجلس يوم غد أيضا. فابتسمت لي بابتسامتها الرقيقة وقالت: أنا لا أقيم هذه الجلسة إلا في يوم واحد من الأسبوع. نعم، بعد أسبوع حضرت جلسة حديث الكساء من دون دعوة، وكنت هذه المرة أنصت إلى كل كلمة كانت تقرأ بالعربية أو تترجم إلى الإنجليزية. فجذبتني قصة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الحديث، والتي شملها الله تعالى بلطفه وفضله، إذ أذهب عنها وعن أبيها وبعلها وبنيها الرجس وطهرهم تطهيرا. وكانت معهم تحت كساء أمسك بطرفيه أبوها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينضم إليهم جبرائيل، وهناك يخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ما ذكر خبر هذا الحديث في مجلس فيه جمع من محبيهم إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا، وما من مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. عدت إلى شقتي وكأني لا هم في قلبي ولا غم، أشعر بسكينة لم أستشعرها طوال حياتي، ولا حاجة لي في هذه الدنيا إلا أن أتعرف على القديسة الزهراء سلام الله عليها، فتجلى لي في تلك الليلة نورها. رأيت نفسي في مجلس جارتي وقد مد فيه مائدة مليئة بما لذ وطاب من الطعام، أطباق لم أر مثلها في أرقى مطاعم الدنيا، وكانت تجلس على رأس المائدة امرأة يتصعد منها نور جميل لم أر أجمل منه في كل صور ولوحات العالم. علمت أنها الزهراء سلام الله عليها، وكأني أسمع نداء يتعالى في داخلي ويقول: هذه الزهراء سلام الله عليها، إنها بضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تراخت رجلاي ولم أستطع الدنو من المائدة ومن تلك القديسة الساطعة بالنور، فجلست على الأرض، وهناك انكسرت في كل معايير الأنا والرغبة إلى كل الملذات التي كنت أصبو إليها. هناك علمت أن كل الذي كنت أنشده طوال حياتي هو في حقيقته لا شيء أمام هذا الجلال وهذه العظمة التي تجلى نورها أمامي في وجود الزهراء سلام الله عليها. أفقت من نومي على صوت الأذان الذي كان يتناهى إلى مسامعي من خلف الجدار ومن جوال جارتي المصرية. هرعت نحو شقة جارتي، فتحت لي الباب مضطربة، كانت تتوشح بعباءة الصلاة إذ كانت تصلي الصبح. أدخلتني الشقة وسألتني عن سبب مجيئي إليها في تلك الساعة وبذلك الحال المضطرب. قصصت عليها رؤياي فاستبشرت خيرا وفرحت كثيرا، ثم قالت: عزيزتي، هذه رؤيا صادقة، هنيئا لنا جميعا، فالزهراء تحضر مجلسنا وقد حبانا الله تعالى بفضله ومنه، إذ مد لنا في مجلسنا مائدة من الجنة. لمحت في عينيها لآلئ دموع الفرح، فقلت لها: أريد أن أتعرف على السيدة الزهراء أكثر فأكثر، هل لديك كتاب عنها؟ فأخرجت لي من أدراج مكتبتها كتابين، ومنذ ذلك الحين رحت أقرأ وأطالع وأحقق عن الزهراء سلام الله عليها، ويوما بعد يوم كنت أزداد حبا لها وإيمانا بعظمتها وأحقية دين أبيها، وقلتها بكل وجودي وإيمانا من أعماق قلبي: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نعم أحبتنا الأفاضل، نور الله تعالى قلوبنا جميعا بنور الإيمان والتمسك بالقرآن ومحبة أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. بحق الزهراء البتول سلام الله عليها. وبهذا نختم وإياكم حلقتنا لهذا اليوم من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام خير ختام. إلى اللقاء.
فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغفر.